نبلغكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدهم يا عساهم عايدين باركوا يا حبابنا.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات عيد الفطر المبارك على شاشة قناة الرحمة الفضائية. عودناكم في سهرات العيد أن نشرف باستضافة عدد من مشايخنا الأفاضل ودعاتنا الأجلاء كي نتكلم معهم عن ماذا بعد رمضان. الحقيقة كنا ندندن خلال الحلقات القليلة الماضية في سهرات العيد حول أن كثير من الناس يشتكي أنه ما إن انتهى شهر رمضان المبارك وفي ليلة العيد وبدأ الناس يتحللون من كل شيء، وأصبح للأسف الشديد المولات والأسواق والشوارع مكتظة بالناس، والناس وكأنهم يعني كانوا مقيدون في سجون طوال شهر رمضان المبارك، وما أن أعلنوا أن غدا العيد وإذا بالتبرج والاختلاط والسفور وما إلى غير ذلك ينتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الشق الآخر كثير من الناس يشتكي أنه يعني يحاول ويجاهد نفسه أن يثبت على الطاعة بعد شهر رمضان المبارك، إلا أنه لا يجد صحبة صالحة تعينه على ذلك، أو أنه انشغل بمشاغل الحياة، لأن كثير من الإخوة الأفاضل استطاع أن هو خلال شهر رمضان أنه يفرغ نفسه من العمل، فبالتالي كان قاعد وعاكف على العبادة، وكان عنده من الصحبة ما تؤهله وتؤهلهم أيضا، هم يدفعوا بعض للطاعة إن هما يستعينوا بصحبتهم على الخير. لكن ما انتهى شهر رمضان المبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من الناس يشتكي من عدم الثبات على ما كانوا عليه من طاعة. لذلك ندندن في سهرات العيد مع مشايخنا ودعاتنا الأجلاء حول هذا المفهوم. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ أحمد المتولي الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بكم.
حياك الله ورحمة.
حياكم الله شيخ أحمد.
مرحبا بك أخي. مرحبا بك.
كما أيضا أشرف وأسعد في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم العالم الجليل فضيلة الشيخ مؤمن البدوي، فحيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
حياكم الله حبيبي. نورتنا وشرفتنا. كل عام أنتم بخير.
الله يكرمك.
كبر الله طاعتكم.
منا ومن صالح الأعمال حبيبي الله.
الله يبارك فيك. شيخنا الكريم، في البداية ونحن نتكلم عن الثبات على الطاعة بعد شهر رمضان المبارك، كثير من الإخوة حتى الملتزمين يجد نفسه يعني في فتور يصيبه هو يصيب أهل بيته بعد شهر رمضان المبارك، وما يلبث يعني أن يقوم بطاعة إلا لا يستطيع أن يستمر عليها كما كان الحال في شهر رمضان المبارك.
أولا أهلا ومرحبا بك أخي حبيب الشيخ عمر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء وأن يسترنا وإياك
يا رب
جميعا في الدنيا والآخرة. الله المستعان. وطبعا يعني سعيد بوجودي مع اخي وحبيبي
انا اسال
الشيخ احمد،
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك
ورفع الله قدرك.
بالنسبه لما تقدمت وتفضلت بطرحه، هي قضيه متكرره في كل عام، واظن والله اعلم ان من الاسباب الرئيسه لهذا هو الافتقار لفقه الاستقامه. بكل اسف
الافتقار
لفقه الاستقامه.
سبحان الله. والاستقامه فقه
لا شك.
سبحان الله.
لا شك. كثير من الناس إن قلت له افعل كذا وكذا ربما يستجيب وربما لا. تمام. لكن لو تدثر بالاستقامة لا يستطيع إلا أن يقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
طالما حدثته بآية أو بحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فعندما نتكلم عن قضية الفطور الهمة والعزم بعد رمضان، وكأنما وأقول الكلام ده يعني الله المستعان، يعني وكأنما رمضان كان عبء عليه وما سد أنه ينطلق.
نعم.
تمام. لو أنه كان عنده فهم وفقه لقضية الاستقامة لأن نجاته بها. طيب خلينا كده نضرب مثال كده من السنة مباشرة وننظر هل فعلا هذه القضية بهذه الخطورة. قطعا هي قضية خطيرة ومهمة. في صحيح مسلم وغيره من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم.
الله.
تخيل هذا الحديث كليمات. وده طبعا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عارف جوامع الكلم هذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
على الأنبياء بست كما في الصحيح وغيره.
صلى الله عليه وسلم.
ومنها وأوتيت جوامع الكلم. الله عز وجل يجمع له المسائل المتعددة في الأمر والأمرين.
إن شاء الله.
فده من جوامع الكلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال قل آمنت بالله ثم استقل. هل تتخيل أخي الحبيب أستاذ عمر أن هذا الحديث اشتمل على أركان الإيمان
سبحان الله
جميعها
رغم قصري
رغم هذه الكلمات المعدودة.
نعم.
طيب الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية.
نعم.
زي ما احنا عارفين قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان.
نعم.
طب فين القول؟ قل. طب أين النية؟ الإيمان طبعا إيه؟ محله القلب.
نعم.
آمنت بالله والإيمان في القلب.
نعم.
لكن يحتاج إلى عمل. طب فين العمل؟ ثم استقيم.
نعم.
استقامة فعل الطاعات وترك المنكرات.
نعم.
ممكن واحد يقول لي طيب ما نعرف الاستقامة كده تعريف يوصل لنا أكتر ونفهم إيه معنى الاستقامة. الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم.
نعم.
وهي الدين القويم من غير تعوج فيه يمنة ولا يسرى. فعل الطاعات وترك المنكرات هذه الاستقامة.
نعم.
فيا من تشعر بالفطور وضعف الهمة بعد رمضان هل حققت الاستقامة؟ لو حققت لا أقامتك بعد الاعوجاج.
إذا الاستقامة فعل الطاعات
وترك المنكرات.
سبحان الله يعني تعريفها بسيط لكن العمل بها عسير.
بالضبط كده. بالضبط كده. ولذلك لما العلماء رحمة الله عليهم يتعرضوا لمثل هذه الأحاديث سبحان الله يعني تجد العجب العجاب يعني الإمام وكيع إمامنا الإمام الكبير المحدث الكبير قال أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان هو القول وهل ضاع كثير من المسلمين في زمانه إلا بهذا فاكر أن الإيمان هو القول وخلاص ويعمل بقى
العمل
زي ما حضرتك بتقول كده هو في طاعة وفي خير وبيتقلب بين الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وإخراج الصدقات والكلام أول ما خلاص بكرة العيد خلاص يتحول لينسلخ تماما
كأنها انفراجة
بالضبط مصدق عايز بقى إيه يعمل هو عايزه طيب ده بفعل ظنه هو ان خلاص بقى إن انا قلت الحمد لله انا انسان مؤمن وقلت الكلمه باللسان فانا كده ايه الحمد لله في خير وعافيه.
نعم.
الجهميه يقولون الايمان المعرفه. والله لو المساله كده الايمان المعرفه ما كفر ابليس.
مجرد المعرفه.
طبعا نعم. ولو الايمان بالقول ما كفر فرعون مش هو فرعون قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل.
نعم.
وانا من المسلمين شوف حتى فرعون يعني حتى سبحان الله مش عايز يقول آمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تمام طبعا عايز إيه من واحد كان بيقول لهم كده أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه وعذبه بما تبجح به فالشاهد أو خلاصة الكلام في هذه النقطة أن لو الإنسان تدبر في معنى الاستقامة التي تتلى في كتاب الله في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم يوميا مرارا وتكرارا أول ما يجي يحيد عن الجدة وينحرف وتنزل القدم يقف يقول لا هذا لا يصلح وبعدين يداوم عدم المداومة معناه أحدث فراغ والنفس إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل
صحيح.
فلو تدبرنا في معنى الاستقامة وتدبرنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان لسفيان بن عبد الله لعلمنا أن المرء لو استقام لصدته الاستقامة عن أي انحراف وإن شاء الله سيأتينا الكلام عن بعض المعاني الاستقامة
حبيب الغالي
بارك الله فيك الله يحفظك
فضيلة الشيخ أحمد كثير من الناس للأسف الشديد كان صيامه عبارة عن صيام عن الطعام والشراب طيلة شهر رمضان المبارك لكن لا زال على المنكرات لا زال على المعاصي لا زال على مشاهدة المسلسلات البرامج وما إلى غير ذلك من تضييع الأوقات في شهر الرحمة والخير والبركة لذلك بعد شهر رمضان يعني هو الأمر كل اللي كان بيعمله في رمضان وكان بيصوم بعد رمضان لا في صيام ولا في صلاة إلا في أوقات قليلة يسيرة إن تذكر ذلك
الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله واشكره شكرا يكافئ مزيده وجميل انعامه واصلي واسلم على خاتم رسله وانبيائه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه وقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. في الحقيقه انا انسج على منوال شيخي حفظه الله تعالى استاذنا وشيخنا الشيخ مؤمن القضيه انه هناك غياب او هناك عدم معرفه بالله عز وجل. انا يعني كما يقال المرء عدو ما يجهل. هو لا يعلم من هو الله لا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى أنا الوقت أنا أعرف الأستاذ عمر كويس أنا أعرفه خلاص أنا أجله وأقدره وأحترمه لا أعرفه لا مقدار له عندي تمام إذن هو لا يعرف الله عز وجل حق المعرفة فلو عرف الله من عرف الله كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه لا محالة إذن الأصل هو مسألة العلم مسألة العلم لذلك الله عز وجل في القرآن قال فاستقم كما أردت أو كما رأيت، ولا فاستقم كما أمرت.
نعم.
فاستقم كما أمرت. يبقى المسألة مش اتباع للهوى ولا المزاج ولا العقل.
نعم.
لا إطلاقا. يبقى المسألة استقامة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان، الأصل الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ترك العمل أو عدم الاستمرارية في العمل ده يرجع إلى أنه لا يعلم ما هو الأجر المترتب على هذا العمل حتى يجد ويجتهد في تحصيل هذا العمل. أنا يعني أنا لما أنا أجي أقول لك مثلا أنك لو حافظت على السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة ليك قصر في الجنة. فتخيل إنسان يعلم أن له في كل يوم بأمر بسيط جدا 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 وفيه اتباع أيضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبنى له قصر في الجنة. طيب ألا يجد ويجتهد؟ هو عالم ذلك بالفعل، إنما هو ينفلت بعد رمضان. ليه؟ لأن كثير من المسلمين للأسف الشديد اتخذوا كثير من شعائر الدين أمور موروثة.
نعم.
هو خرج لها الأهل، هو خرج لها الأهل والأصحاب والعيلة والعشيرة والقبيلة والناس والدنيا والدين كلهم حواليه، كلهم يفعلون هذا، يفرح كما يفرحون. أنا بفرح، الناس فرحانة بقدوم رمضان، فرحان بقدوم. هو راح صلى أول فجر في رمضان في المسجد لأن الدنيا كلها راح تصلي، لأن كلهم مستيقظين، محدش نايم. واخد بالك؟ فالمسألة إيه؟ أنه هو خرج على هذا، أخذ الإسلام موروثا ولم يأخذه علما.
نعم.
لم يأخذه علما عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
إذن فالأصل هو عدم معرفة الله عز وجل حق المعرفة. هو ما يعرفش ربنا، فعشان كده ما عرفش يستمر على طاعة الله عز وجل. والأصل أن تكون عابدا لله وأنت محبا ولست مكرها، أن تأتي إلى الله عز وجل محب، ده أمر غاية في الأهمية جدا جدا جدا.
نعم.
أن يذهب الذي يذهب بك إلى طاعة الله هو القلب قبل البدن.
نعم.
فلو تحقق هذا، أي يعني في على سبيل المثال في الصلاة، لو خشع القلب خشع الجسد.
نعم.
طيب القلب فيه نفاق لن يخشع الجسد. وكما قال حذيفة رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو يفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، قال: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. أما خشوع الإيمان فهو خشوع القلب، فلو خشع القلب لخشعت الجوارح، فالجوارح مأمورة بامر القلب.
نعم.
مؤتمرة بامره ومنتهية بنهي. متى أمر القلب بامر فعلى الجوارح التنفيذ. خلاص. وكل إناء بما فيه
ينضح.
فالأصل هو عدم معرفة الله عز وجل.
نعم. أحسن الله عليك شيخنا الكريم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مؤمن كثير من الإخوة يقول إن هو كان في شهر رمضان المبارك يستطيع أن يقوم العبادات ما الله به عليم، يعني من صلاة وقيام، ولا يشعر بثقل للطاعة، وربما لأن الناس كلها صايمة أو أنه في صحبة صالحة، فبالتالي يعينون بعض على الصلاة والصيام وقراءة القرآن والتهجد وما إلى غير ذلك. لكن يقول إن العبادات بعد رمضان حتى وإن كانت عبادة يسيرة لكن يستشعر بثقلها، هل هذا علامة من علامات النفاق أم ماذا تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه
القضية الشائكة طبعا من أخطر القضايا.
نعم.
لأن كثيرا من الناس بكل أسف يتعامل مع قضية العبادة في رمضان بخلاف ما يأتي بعد ذلك من الأيام، وكأنها عبادة في رمضان وصارت عادة بعد رمضان.
سبحان
يعني
الله.
تلاوة القرآن والصلاة والصدقة كأنها عبادة في رمضان،
هذا هو بيت القصيد،
ثم تتحول هذه العبادات إلى عادات. من أين لكم هذا؟ هي عبادات
في رمضان وغير رمضان
طبعا.
نعم.
ولكن يبقى أن يقال لكل إنسان: هل فعلا حققت العبادة على وجهها؟ زي ما قلت لحضرتك في الأول، إن لما لم نفطن لمعنى الاستقامة، ولما جهل كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله معنى لا إله إلا الله، معنى الشهادة حتى.
نعم.
مش قادر يفقه المعنى ده.
نعم.
لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فتيجي تكلم حد في أي مسألة يقول لك: يا أخي الحمد لله أنا بقول كلمة التوحيد، وأنا بقول لا إله إلا الله، وبعمل أركان الإسلام. على الرغم من الحديث حج عليه. لما يتقلك لا متبوع بحق إلا النبي
صلى الله عليه وسلم،
فكل أمر جاء من رسول الله يدخل في هذا الحديث. فأي حد مثلا هقول له مثلا يعني شرب المخدرات والدخان هذا حرام، يقول لي دليل، أقول له حديث بني الإسلام على خمس.
نعم.
تعرف معنى الشهادة إيه؟ وأقوم جايب له الحديث ده، ده دليل ثابت في كل مسألة.
سبحان الله.
لأن ده هذا الدليل فيه فقه أو معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله.
نعم.
فالشاهد لما تكون أنت مقبل كده على الطاعة وتشعر بقى خلاص أن أنت انفسخ العزم، يبقى حضرتك حولت العبادة اللي انت بتجاهد فيها لعادة. وانا يمكن من شوية كنت اقول لاخواني يعني موقف عجيب لواحد كان بيصلي في المسجد، واللي حكى لي الكلام ده واحد كان موجود يعني في الصلاة، هو بيدور كده على مسجد يصلي في التهجد، فوفق لصوت إمام جميل قوي، الصوت عجبه فقال لك أروح فين وبتاع فين المسجد، فضل يتتبع الصوت لما وصل للمسجد. فكان مسجد في الطابق الثاني، وما شاء الله فيه كان في صلاة تهجد، والناس بقى طبعا يعني ما شاء الله خشوع، وسمع صوت البكاء قال لك بس هنا يعني أخرج إنسان تاني خالص. فالإمام ده بقى من عادته أنه يطيل في الصلاة، يطيل يعني مثلا يجيب لك في الركعة جزء مثلا يعني، واهل المسجد تعودوا على هذا. هو طبعا لسه زبون جديد لا عارف بقى اطاله ولا غيره، فقاعد بقى صاحبنا اللي بيحكي لي بيقول قاعد بقى ماسك ايديه ورجليه، واول ما الامام الله اكبر وجاي يركع ياه اخيرا اخيرا طبعا الكلام في الصلاه يبطل الصلاه يعني، لكن هو مش فاهم، هو ما صدق ما صدق يعني، بس يعني نحسن الظن به انه فعلا يعني جاء مقبلا على الطاعه. تمام. طب هذا الرجل مع هذا الموقف، هل المفترض يعتبر بقى ياخد درس انه ما شاء الله استمع الى كلام الله؟ وزي ما انت عارف الناس ضابطين في رمضان الخشوع في وقت واحد، يعني مثلا طول رمضان هو مقضيها بالطول والعرض. تمام.
يجي ليلة 27
بالضبط، هي ليلة 27 ومش مع قراءة الإمام، مع دعاء الإمام في صلاة الوتر، ويبتدي ينهنه بقى ويجيب بقى ويصرخ، واللي يقولك اه يابا، واللي يقولك مش عارف ايه، ليه اللي خليه يعمل كده؟ هو حضرتك بتسمع الكلام كلام الله في القرآن.
بالنسبة لحضرتك دلوقتي يعني لماذا فعلا نجد الخشوع مع الدعاء أكثر من الخشوع مع آيات الله؟
ده بكل أسف لأن برضو حول العبادات إلى عادات. هو شايف إن ليل 27 كان زمان بيروجوا الأشرطة دعاء ليلة القدر الشيخ فلان. فكله بيصرخ. وده أصلا خلاف الهدي يعني.
مخالفات بعض.
حضرتك اعتبر وبعدين السجع في الدعاء. يفضل يدعي ساعة واثنين ويسجع في الدعاء. أنت جبت الكلام ده منين؟ فطبعا مع حسن الظن بالجميع، ربنا يبارك في الجميع، لكن قطعا وجزما الامتثال لأمر رسول الله هو الأولى وهو الأوسط، وده اللي بيترك الأثر. هو أنا الشاهد بقى عايز الأثر يبقى في القلب ولا يخرج، يبقى كن متبعا، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. فكل من دخل إلى رمضان بنشاط وهمة وخرج، أنا عايز أقول كلمة وربنا رب يسترنا وإياكم يعني. الله يا إخواننا، إحنا عايزين نتحلى شوية بالحياء. بالحياء
من الله
طبعا. الـ 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 الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله أو كله خير، والحياء من الإيمان. ألا تستحي وأنت في رمضان مقبل هذا الإقبال، وتأتي بعد رمضان وكأنك نسيت هذا الأمر؟ القصة مش فطور فقط، القصة ممكن تقول فيها عدم توفيق، ذهاب الحياء، وطبعا يعني تحضرني آيات رائقة في هذا الباب. كما قال القائل يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.
إن شاء الله.
تيجي بعد رمضان أول ما تيجي بقى خلاص بقى بريق العيد، على فكرة العيد اللي انت عملت عايز يعني أنا آسف في اللفظ يعني زي بقول كده تبرطع فيه من وشمال. تمام. ده هذا الذي شرعه هو الله. لتكون جائزة لأهل الإيمان، مش عشان حضرتك عايز تروح هنا وهنا وهنا وتقضي الأيام في المعاصي. وزي ما قلنا لو رجعنا للمعنى الأول وهو قضية الاستقامة، ترى العجب يعني الصحابة لما وقفوا مع قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنكتفي بس الكلام أربعة من الصحابة الخلفاء الأربعة، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه جميعا. أبو بكر قال ثم استقاموا، قال على التوحيد أن يؤمنوا بالله ولا يشركوا به. عمر قال استقاموا على طريق الله ولم يروغوا روغان الثعالب، وده اللي بيحصل بعد رمضان. يبتدي يروغ ويمين ويشمل لك الحمد لله، ويفتكر ان الطاعه اللي عملها في رمضان تشفع له ان يفعل المعصيه بعد رمضان.
الى رمضان قال
الحمد لله بقى صليت القيام ودعيت ورا الايمان ليله 27، طبعا ظنا منه ليله 27 هي ليله القدر يعني. ودي مساله فيها خلاف واسع بين العلماء. فالشاهد لا يروغ روغان الثعالب. لما وقف عثمان على قوله تعالى ثم استقاموا قال أخلصوا دينهم لله. لما وقف علي رضي الله عنه على هذا المعنى ثم استقاموا قال أي على الفرائض. نجمع بقى الأقوال، يبقى الاستقامة إيه؟ توحيد، فعل الأمر وترك النهي، إخلاص، إقامة الفرائض. هذه معنى الاستقامة.
نعم.
لو استحضرت المعاني دي وتدثرت بها فعلا على الحقيقة وليس بالكلام، ثم جاءك جاءت الأيام بعد رمضان، وطبعا فراق رمضان صعب.
نعم.
يعني اللي ذاق حلاوة هذه الأيام المباركة وما فيها من فضل وخير بيبقى الفراق شديد وصعب على النفس يعني. أول ما تيجي كده تحيد عن الطريق تقول لا استقيمي يا نفس، تعرف الخطاب اللي بين الإنسان كده يقعد. لكن بكل أسف إحنا برضو نقصر في هذا الباب.
نعم.
فلو إنسان تعهد نفسه أن يلزم هذه النفس وأن يخالف النفس التي تريد أن تهوي به إلى مكان سحيق، يخالف هذه النفس ويجتهد، لأن ما فيش حد فينا إلا وعنده يعني جزء من التقصير وعنده ذنوب وإلى آخره. ربنا يسترنا وإياكم ويحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. لكن الموفق من وفقه الله.
نعم.
تقع تقوم، تغلط تستغفر.
نعم.
وهكذا.
نعم.
إنما تبقى حضرتك في أيام مباركة وتسيب الأيام دي وتقول أصلا أنا مش قادر، ما أنت ماذا قدمت؟ بنقول لك عد إلى سيرتك الأولى، ما فعلته في بداية رمضان افعله بعد رمضان.
نعم.
ربما يكون هذا هو الأثر وبه النجاة.
نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.
من أسأل القلب.
فضيلة الشيخ أحمد، دايما الشباب بيقولوا إحنا بنسمع من المشايخ إن الإنسان حينما يثبت على الطاعة فلا شك إن هذا مش يعني مش محض شطارة، إن هو توفيق من الله عز وجل.
نعم.
فيقول لك توفيق من الله، هل هذا معناه إن أنا إن لم أوفق إلى طاعة أن الله عز وجل طردني من رحمته؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر أولا كما قلت في بداية الكلام أو في صدر الكلام قلت أن هذا الأمر يحتاج إلى معرفة.
نعم.
المعرفة بالله عز وجل هي معرفة بكتابه وبأحكامه وبأصوله، معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأصولها، اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لما أجي أعرف أن شروط قبول العمل شرطين، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ربما يفتقر العمل إلى شرط من الشرطين، ربما يكون العمل خالصا ولكن يكون فيه ابتداع، وربما يكون العمل فيه اتباع ولكن ليس فيه إخلاص لله تبارك وتعالى.
نعم.
تمام. طيب هو من أين علم أن الله عز وجل طرده من رحمته؟ لو علم أن الله عز وجل يقول في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
نعم.
هذا كتاب الله. العلم بهذه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قصة هذا الرجل الذي قتل 100 نفس.
نعم.
ومع ذلك اختصمت فيه الملائكة.
نعم.
والله عز وجل في النهاية أدخله الجنة. لماذا؟ لأنه ذهب إلى الله عز وجل بقلبه وكان صادقا. الاستقامة أخي الكريم تحتاج إلى عزيمة صادقة.
حسن.
الاستقامة تحتاج إلى عزيمة صادقة. هو جرب أو كما قال فضيلة الشيخ هو ذاق حلاوة هذه العبادة في رمضان، بس ذاق الحلاوة دي أنت ذاقها في الزحمة مع المساعدة مع العوامل المساعدة كما يقولون حوله، الإمام صوته شجي والمصلين حوله يبكون وفي خشوع هنا في خشوع هنا في حد بيدعو سمع واحد بينهنا هو ساجد جاب قلبه الكلام ده كله. طيب بعد ما ينتهي هذا بعد ما كله ده يخلص خلاص أنا بقيت لوحدي طيب أين النتائج المترتبة على هذا العمل؟
نعم.
فين؟ إذن لو ما فيش نتائج مترتبة على هذا العمل إذا كان فيه في العمل ده خلل. الخلل هيكون في الحاجتين دول، في الشرطين دول.
نعم.
إما الإخلاص وإما الاتباع. إما الإخلاص وإما الاتباع. العزيمة كما قلنا تحتاج إلى الاستقامة تحتاج إلى عزيمة صادقة.
نعم.
ذلك الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، بايع النبي على الإسلام.
نعم.
كما جاء في صحيح مسلم. وجاءت غزوة غنم فيها المسلمون مغانم كثيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي هذا الأعرابي قسمه من الغنائم.
نعم.
فلما أعطي هذا الأعرابي قسمه من الغنائم أخذ هذا القسم وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي وقال يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ أنا ما بيعتكش يا رسول الله عشان تغرف من الدنيا وتديني. طيب إذن ماذا تريد؟ قال إنما بايعتك لأرمى بسهم هنا فيخرج منها هنا، وأشار إلى حلقومه ثم إلى قفاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقك، يعني كن صادقا مع الله يصدق الله معك.
نعم.
جاءت غزوة أحد بعدما انتهت الغزوة وجدوا هذا الرجل ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهو هو، يعني هو ده الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا؟ قالوا بلى، فوجدوه والله قد رمي بسهم في المكان الذي أشار للنبي إليه.
سبحان الله.
صلى الله عليه وسلم
صدق
فقال
الله
النبي صدق الله فصدق الله. إذن العزيمة الصادقة العزيمة الصادقة. ثانيا لابد من المسارعة. مفيش وقت، مفيش وقت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون. كل ده لما جاء الحديث عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها. إذن في طلب الآخرة، في طلب الآخرة عليك بالسرعة. مفيش وقت، ما ينفعش ان انا اتأخر. اقول لك صلي دلوقتي يبقى تصلي دلوقتي، ما تقوليش بكرة، ما تقوليش الجمعة الجاية، لان في مشكلة عظيمة جدا مش واخدين بالهم منها، انك لا تدري متى يأتيك او متى يباغتك ملك الموت.
صحيح،
سبحان الله. انت مش انت ضامن انك انت تعيش الجمعه الجايه؟ عشان انت تقول انا من اول الجمعه الجايه، لا انا من اول شهر رمضان، لا انا من اول
التسويف في الطاعه.
نعم، احسنت.
نعم.
فالمسارعه وعدم الحذر من التسويف، كلمه سوف من اعظم اعوان ابليس على اضلال بني ادم.
نعم،
من اعظم اعوان ابليس، ان انا اقول لك افعل كذا فتقول سوف افعل، اصنع كذا فتقول سوف اصنع. لا، افعل خلاص الان، نفذ الآن. لأن أنت ببساطة شديدة أنت مش ضامن أنك أنت تعيش للوقت اللي أنت بتحدده لنفسك ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
نعم، أحسن الله إليكم. فضيل الشيخ، كثير من الناس يعني ربما يعلم أن العبادة أو مفهوم العبادة مقتصر على الصلاة والقيام وقراءة القرآن والصدقات والعمرة وما إلى غير ذلك من هذه الأمور يعني المباحة. لكن فكرة أن صلة الأرحام، علاقته بأهل بيته، علاقته بأبويه، علاقته بجيرانه، تعاملاته مع الناس، كل هذا للأسف فيه قصور شديد جدا، رغم أنه موفق في أمور أخرى في الطاعات يعني.
والله يا أخي الحبيب، هذا المعنى فعلا هو منتشر.
نعم.
بيننا أن تجد بعض الناس عنده همة في بعض الطاعات.
نعم.
ومقصر تقصير كبير في أمور، ربما هذا التقصير
يكون صورة سيئة
يصل به ويصل به إلى الهلكة عياذا بالله يعني. وده برضو بسبب أنه ينتقي، وكأنما ينتقي من الطاعات ما يناسبه.
لا يقدرش كده
يعني. إيه اللي ممكن ينفع؟ فينتقي ما يناسبه، وهذا خطر كبير يعني. يا أخي خذ الدين كله.
نعم.
لا تنتقي. القضية لا تخضع للأهواء. لا تخضع
للأهواء.
ادخلوا في السلم كافة. يعني استسلموا، خذ الدين بكامله. حضرتك ما تنقيش. فإذا كنت موفق في قراءة القرآن، موفق في كذا وكذا، ألا تعلم أن هذا التوفيق ربما لا تؤجر عليه بسبب التقصير مثلا في بر الوالد والوالدة، بسبب التقصير في إخراج الصدقة، بسبب الإكثار من الغيبة والنميمة، بسبب الوقوع في أعراض العلماء.
نعم.
بسبب سوء الظن بالمسلمين، بسبب بعض المعاملات المحرمة. وطبعا المسألة بقت يعني بيقولوا كده على مصراعيها.
نعم.
يعني أظن ما كناش نتخيل أصلا أن يأتي في زماننا من يقول أن من أقرض أو اقترض بزيادة إن ده مش ربا.
ليس ربا.
دي طبعا يعني ده ضربه من خلال. أنت قاعد كده بتتفكر تقول تصدق والله إلا نضرب كده مثلا، ممكن يجي واحد في يوم يقول إن الكلام ده لا، ده بيتقال.
نعم.
بلا حياء.
نعم.
يعني بلا خجل، عفوا، بلا خجل يعني، وبلا حياء فعلا يعني.
نعم.
ولا يخجل من كلامه يعني.
نعم.
لكن سبحان الله، لما تلاقي كل إنسان ظن أن من حقه أن يتكلم فيما لا يحسن يخرج الكلام. يعني لما حضرتك تختار واحد 100,000 وتقول له والله هترد لك 100,000 120,000، إيه الزيادة دي؟
ربا.
إيه دي؟ ربا. طيب لما أنت تقرض واحد وتقول له والله لما ترجعهم لي أنا عايزهم 130,000، ده اسمه إيه؟ ربا. إن لم يكن هذا الربا فما هو الربا؟ طبعا اللي قاعد يدندن حول هذه القضية لم يتعرض أصلا لتعريف الربا الذي حرمه الله.
نعم.
لكن هو عشان بنقدر نقول كده في فتاوى
مواجهة.
بالضبط.
نعم.
سميها زي أي مصطلح بقى، بس هي فتاوى مقصودة. هو فاكر بقى ان هو كده الرجل العبقري البطل المغوار
الوطني، الشيخ وطني،
الشيخ وطني طبعا. يعني لما يكون في فتاوى مسيسه او موجهه وهو فاكر ان هو كده ما شاء الله
هيبقى له السبق. اتى بما لم يأتي به الاوائل.
نعم.
اتى بما لم يأتي به الاوائل.
لكن ماذا نقول يعني؟
نعم.
يعني الواحد يشعر بمراره. وكما قال تصدر للتدريس كل مهوسي.
نعم.
بليد يسمى بالفقيه المدرسي.
الله.
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت. والله لقد
هزلت
حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سماها كل مفلس.
نعم.
هو ده الحاصل الآن. احنا بنقول لمن يتعثر في التوفيق بين هذه الأمور، هل استمعت لما ثبت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أنه قال إن الدين يسر؟ فعندما تتخلى عن طاعة أنت تتخلى عن أمر من أيسر الأمور، ما فيش مشقة في الدين.
نعم.
لو في مشقة لعذر تأتي الرخصة.
لا يكلف.
نعم. فلما تقول له بالضبط. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما حضرتك تقول له اعمل كذا أو كذا أو كذا، هو سنش كلامك شخص. لأنك تبلغ عن الله وعن رسوله. فإن تكلمت بآية أو بحديث صحيح ثبت على رسول الله فالمفترض يقول سمعنا وطعنا، زي ما انت تكلمت مع حضرتك في الأمر ده قبل ذلك. فعندما تقصر في هذا الباب تمام ولا تفعل هذه الطاعات، دي مشكلة، مشكلة كبيرة. فبنقول هذا الإنسان عندما تأتيه الآية والحديث لابد أن يمتثل فورا، فحضرتك لا تنتقي. ولذلك لما نتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
سددوا وقاربوا.
نعم.
المعنى ده عظيم جدا. سددوا
وقاربوا.
وقاربوا. سددوا، انت عارف لما حضرتك يقول لك هدف وانت بتنشن على الهدف، انت تقصد ان تصيب عين الهدف وكبد الهدف، صح؟
نعم.
هو ده المطلوب. طب عجزت يبقى قارب. تفضل تحاول لما توصل. فما سددوا وقاربوا، الدين يسر كما قلنا.
نعم.
اي امر بتؤمر به كل يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، ما فيش اي مشقة ابدا.
نعم.
اذا وجدت المشقة جاءت الرخصة. ان الدين يسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
هذا معنى القاعده الاصوليه، المشقه تجلب التيسير.
بالظبط كده. لكن الانسان اللي هو بينتقي، وطبعا احنا مش عايزين نقفلها في وشه.
نعم.
يعني مش من حق اي انسان ان مثلا يحكم على ما في قلبه او كذا، لكن بنقول لا ننتبه جميعا.
نعم.
حضرتك موفق، ربنا هو الذي سبحانه وتعالى وفقك الى هذا الطريق، ولكن احذر ان يضيع هذا الجهد وهذا الخير وأن تخذل. أنت ما تعرفش كيف يختم لك. لسه أخونا فضل الشيخ أحمد ربنا يحفظه بيتكلم أن النهاية موت. فأنت مش عارف
صحيح
كيف يأتيك ومتى.
نعم.
كتب الموت.
نعم.
على الخلق فكم أفنى من جيش فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل، أين الذين سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، وكما قال القائل أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا فصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف وأسنانه.
الله
يحفظك، الله يسعد قلبك. وكذلك انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصحابة في يوم العيد، يخرج أو يدخل على نساء المسلمين في المصلى في يوم العيد، يقول يا معشر النساء، يا معشر النساء تصدق، يا معشر النساء تصدق، فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
نعم.
يا معشر النساء تصدق.
يا شيخنا بقى ما تقولش الكلام ده، الكلام ده لا يتوافق مع العقل بقى.
لا ده كلام مهم. ليه؟ لأن بعض الناس يشكك في كلام الرسول، يقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يخرج على النساء ويقول تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طب نرد يا اخواننا نقول على الراجل ده ايه؟ او هذا المعترض، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الامه
صلى الله عليه وسلم،
يدل هذه الامه على الخير.
نعم.
فكانت الهديه للنساء في يوم العيد من رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
احذرن من هذا الطريق، احذرن من كذا وكذا، تصدقن، هديه النبي صلى الله عليه وسلم لهن
صلى الله عليه وسلم.
هل اعترض؟ وده بقى اللي احنا يعني مفروض الانسان اللي بيثير هذه الشبهه يعني فعلا رد النساء كان ابلغ رد، لم يعترضوا ابدا ولا يخطر ببالهم قط، ولم يقول رسول الله نحن في يوم عيد تمام. لكن قصه كفران العشير دي مساله صعبه بين الرجال والنساء، عارف الملاحاه، ودي بقى طبعا احد ما نخرج منه في رمضان. يعني النساء والرجال في رمضان ما شاء الله تلاقوا، خصوصا في الغلاء اللي احنا فيه صراعات الان.
نعم.
تمام. في العيد ما خلاص بقى رمضان عدى بالاكل والشرب، يجي العيد بقى له قصه تانية، الملابس عدت الملابس، نيجي بقى ما بعد العيد كل دي تجهيزات، ويحصل مشاكل في البيوت تمام وخلافات والى اخره. فبنقول ان لا تنزع هذه المشاكل وفتيل هذه الازمات لا يرفع إلا بالاستقامة.
نعم.
والفهم السديد للنصوص.
نعم.
ولكن إن إحنا سايبين المحابس مفتحة وكل من هب ودب يلقي شبهة يفتن الناس. وحضرتك عارف يعني ان الليل نهار وأضرب هذه المسألة الإعلام، انا مش عايز اقول لفظ صعب يعني، بس يخرج كل من هب ودب. اللي مش لاقي له شغلانة ممكن دلوقتي يضع انفه في ويقولك انه صار اعلاميا. طب اي امارة؟ لا عنده مؤهلات ولا ثقافة ولا علم ولا ولا الى اخره. ويمكن في لون من الوان الاعلام اي حد زي ما قلت لحضرتك مش شغلان يجيبوه يتكلم الناس. طب لما تتكلم بجهل وليس عندك علم والى اخره ايه اللي هيحصل؟
مش كده بس يا شيخنا، دلوقتي اصبح لدينا اعلام مدفوع الاجر، يعني تقدر معاك شويه موجه. فلوس لا لا مش كده معاك شويه فلوس تستاجر وقتا في اي قناه في مدينه الإنسان.
أيوة نعم.
اي قناه تريد اي قناه
تاجر هواء
تاجر الهواء تاجر الهواء ده في قناه ممكن تاجرها ب 5000 جنيه الساعه، وفي قناه 50000 على حسب عدد المشاهدات. فاصبح الامر حتى يا ريتهم بيختاروا المذيعين او المعيدين، لا معاك فلوس اطلع.
نعم.
فللاسف الشديد يعني
فدي احنا الله ربنا يهدي الجميع يا رب.
فضيلة الشيخ احمد، نقطه مهمه ايضا، كثير من الاباء والامهات وفقوا ايضا الى الاعمال الصالحه والطاعات وحقيقه منشغلين فعلا بالعباده.
نعم.
لكن انشغلوا بعبادتهم عن ابنائهم.
نعم.
يعني فكره ان هو يكون ايضا مشغول ان هل ابنه على طاعه وعلى غير طاعه، هذا امر مهم جدا.
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايش؟
واهليكم
واهليكم نارا.
نعم.
فجاءت الاهل جاءت مضافه الى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فكان أول ناس موجهة إليهم الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قيام الليل ولا يدري أحد، وكان عليه هو ثالث ثلاثة رضي الله عنه وأرضاه. فالانشغال بالخارج، يعني أنا كنت سمعت كلمة من شيخنا الدكتور محمد سمين مقدم حفظه الله، كان يقول لبعض طلبة العلم أو المتصدرين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان يقول احذر أن تنشغل بالخارج فيأتيك الغزو من الداخل.
الله،
كان
كلمة جميلة حقيقة معبرة.
أنا دلوقتي طالب علم أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، هو يخرج له محاضرات هنا ومحاضرات هناك وهنالك، ويذهب إلى هذا المسجد وهذا المؤتمر وإلى هذا المكان وإلى هذه المحاضرة وإلى آخره. طيب وفي النهاية أين ولدك؟ أين ابنتك؟
كمان.
أين زوجتك؟ حسن. أين أختك؟ أين من هم في رقبتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
وأولى الناس برعايتك هم أهل بيتك.
صحيح.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن فيما معناه أن أحق الناس بالرعاية هم أهل البيت.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع أهل بيته.
نعم.
إحنا يعني نحن نفتقر الآن إلى نثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس المسلمين.
نعم.
يعني أنا مش عارف يعني أي مشكلة أو أي بلاء يحدث الآن هو من جراء الجهل بما كان عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نعم. سواء كان من اتهام من بعض المتهكمين الجهلة.
نعم.
الذين يتهكمون على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء هم من أعطاهم هذا الحبل أو هم من فتحوا لهم هذا الباب على مصراعيه حتى يدخلوا.
نعم.
منه خلاص. ليه؟ لأن الداعية لم يبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان يتعامل مع أولاده. النبي كان بشر
صلى الله عليه وسلم.
من المفارقات التي يعني نص عليها القرآن أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على لسانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو ده الفارق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله اصطفاه وأوحى إليه، إنما في النهاية هو إيه؟
بشر.
هو بشر، هو بشر يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق كما قال الله تبارك وتعالى. طيب أضف إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج بإحدى عشر امرأة، وكان له أولاد، وكان يحكم العالم الإسلامي.
نعم.
كله.
نعم.
وكان يدير العالم الإسلامي كله، وكان يبعث بالسرايا، وكان يجهز الجيوش. كل ده كان على أكتاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يجي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات ويقول للجيش تقدموا، يأتي إلى عائشة رضي الله عنها
صلى الله عليه وسلم
وتسابق النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فتسابقنا فسبقني.
نعم.
هي كان لها واحدة عند النبي قبل كده.
نعم.
كانت سبقت، فبتقول لما أصبحت ثقيلة وحملت اللحم.
نعم.
فخلاص جسمها تقل ما قدرتش إنها، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يضحك ويقول يا عائشة هذه بتلك.
نعم.
واحدة بواحدة.
نعم.
خلاص. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل وكان يتفقد أهل بيته.
نعم.
أحسن الله عليه وآله وسلم.
جزاكم الله خير.
حقيقة جواركم لا يمل بل كله نفع واستفادة. أحسن الله إليكم. نفعتونا ونورتونا وشرفتونا وعظمتونا. كثر الله أيامكم خير.
فضيلة الشيخ مؤمن في النهاية يعني أمنحك ثلاث برقيات تهنئة تهني بها من تشاء بالعيد. فبرقية التهنئة الأولى لمن؟
أهنئ من أشياء. ده سؤال طيب هو لا نحجر واسعا
طيب.
وتكون الأولى لأمتنا الإسلامية حرسها الله من كيد الكائدين أيه. ومن مكر الماكرين أيه. أمتنا أمة منصورة أيه. ستنتصر
نعم.
والهدف أن نكون جميعا على الطريق. لا يشترط أن تقود أنت المسيرة
نعم.
لكن إن مت فكن على الطريق تحمل
نعم.
اللواء
نعم.
فرسالة لأمتنا الإسلامية وتهنئة لأمتنا الإسلامية في جنبات الأرض
نعم.
الأمة المكلومة الآن التي حكمت الدنيا وستعود لريادتها وقوتها فتمتلك كل أدوات القوة. لا نهتز مع هذه الهجمات ولا نخشى من هذا الصراخ ولا نهاب من هؤلاء الذين يطعنون في أهل الديانة. أنتم ستذكرون في التاريخ بما يتناسب مع أفعالكم. فهي تهنئة لكل أمة الإسلامية
نعم.
ثم هي لو كانت بقى خاصة
الثانية كي تعود لبيتك سالما
الله يبارك فيك حبيبي الله يعزك. طبعا لا شك يعني الأرحام أولا يعني رحمة الله على أبي يعني
آمين
أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وجميع أموات المسلمين يعني مات منذ يعني فترة ليست بالبعيدة يعني
الله يرحمه واسعة
يعني يعني في 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 هذه المناسبات يعني الإنسان يتمنى لو لكن طبعا نحن الحمد لله نؤمن بقضاء الله وقدره
نعم.
لكن هو يعني ترك في 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 نفسي يعني أثر كبير يعني أسأل الله جل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعل من الفردوس وجميع المسلمين يعني ولأمي ولأهل بيتي وأبنائي جميعا طبعا لا أنسى مشايخي وأساتذتي وأصحاب الفضل يعني علينا ممن علمونا وأدبونا لهم يعني في عنقنا جميل يعني وعلى الرغم يعني مما يكاد لهم ليل نهار من تقليل من قيمتهم وشأنهم ومن التجهيل والتسفيه لكن التاريخ لا ينسى هؤلاء لم يلتفتوا ولذلك وفقوا بفضل الله
نعم.
لم يلتفتوا وصل النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب امضي ولا تلتفت
نعم.
ولذلك سبحان الله وفقوا يعني
وكتب لدعوتهم القبول حقيقة
نعم. بالضبط فاحنا نعم. عايزين يعني في 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 هذه الأيام المباركة
نعم.
يكون لنا أهداف واضحة وأختم بأبيات رائقة لابن حزم يعني كان يقول منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري
الله
دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر خلها كده شعار وهكذا كان الأئمة وهكذا عاشوا رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم وأسأل الله عز وجل يعني أن يبارك فيكم وطبعا أخصك طبعا
الله يحفظك
تهنئة خاصة وأخونا حبيبنا الشيخ وكل من نحب يعني
حقيقة نورتونا وشرفتونا ربنا
يسعد قلبك
الله يحفظكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم
وفيك بارك
الله مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ مؤمن البدوي جزاك الله خيرا بارك الله فيك قبل الله تعاطيكم لا حرمكم الله الأجر
الله يحفظك جزاك الله خيرا
كما أيضا توجه بخلطة الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أحمد المتولي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم تقبل الله تعاطيكم الله يحفظك مشاهدين الكرام وبهذا تكون قد انتهت سهرات العيد وهذه الحلقة وغيرها من سهرات العيد إن شاء الله موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله ونعود إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم لبرنامجنا من الحياة نناقش كافة القضايا الاجتماعية بالتعاون مع السادة المشاهدين فيما تودون منا عرض من أطروحات وقضايا اجتماعية خلال الحلقات القادمة بإذن الله من هنا إلى ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
باركوا يا أحباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلقاكم طيبين